الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 54 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، بعض أحكام صيام رمضان. ومن طريقة أهل السنة صيام شهر رمضان من كل عام كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الاستحسانات لأمر الله تعالى بذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. سبحان الله، جعل الله عز وجل في هذه الآيات بيان لأهم أحكام الصيام. فتقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان أركان الإسلام وفيه صوم رمضان، وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فيصومون لدخول الشهر، ويعرف دخوله برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان. ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. يعني هذا هو الحكم الأول بما يثبت برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان. ويثبت هلال شهر رمضان بشهادة عدل واحد، هذا على الصحيح، لأن بعضهم يشترط العدلين. لما روى ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه الدارقطني، وهو الصحيح المسند الشيخ مبل. ولا يصومون يوم الشكل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار ابن ياسر فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي. والحوثي في هذا العام يعني رأى أن الناس أعلنوا رمضان ولم يثبت عنده الرؤية، فقال: يعني إن صمتم احتياطا أحسن، يعني افتي بخلاف النص، ويعملون بخلاف النص، فصيام يوم الشك لا يجوز. والذي أوجب الله علينا أن نصوم للرؤية أو نصوم لعدة الشهر، حتى لو قدر أن الشهر غمي علينا وكان قد طلع الهلال، هذا ليس بمقدورنا. لو قدر أن في الليلة التي ينتهي بها شعبان طلع الهلال، ما أحد رأاه من الناس، الواجب على الناس أن يكملوا العدة، ثم بعد ذلك يصوموا الشهر، شهر رمضان، حتى يروا الهلال. لو قدر أن الشهر كان 28، رأوا الهلال 28 يوم، قلنا صوموا يوما. وأما إذا صاموا 29 يوم، هب أن هذا اليوم كان حقيقة من رمضان لكن لم يتبين لهم، ليس عليهم شيء، يكتفون بال29 اليوم. هذا هو الذي جعله الله دينا لنا. قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لقدومه، ولا بأس بالصيام بعد النصف من شعبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. متفق عليه. قولنا لقدومه أي لا يصوم إذا كان صيامه من أجل استقبال الشهر. أما من كان له صيام عادي صوم اثنين وخميس أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر وقدر أن صيامه لهذه الثلاثة الأيام كان في آخر الشهر أو صام الاثنين والشهر يوم الثلاثاء فليس عليه شيء. وشرط وجوب الصوم وشروط وجوب الصوم أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم حسا وشرعا. حسا كان يكون قادرا يستطيع ليس بمريض. شرعا يعني كأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. ولا يصح الصوم إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. عن عمر رضي الله عنه: ويجب الابتعاد عن الزور القول والفعل، لأن كثير من الناس يظن أن الزور هو فقط في القول، الزور في القول والزور في الفعل. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. ويحل للرجل في ليله إتيان أهله. فعن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. فإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن طلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيب لك. فلما انتصف النهار غشي عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أخرجه البخاري. وأيضا فيه سبب نزول، وأنه كان يحرم على الرجل أن يأتي امرأته بالليل في أول فرض الصيام، وكان بعض الصحابة ربما تخون نفسه وأتى أهله، فأنزل الله عز وجل الفرج بعد الشدة والنصر بعد أن منع ذلك. قال: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية: ثم نزل من الفجر. ويجوز الأكل والشرب في الليل أجمع حتى يطلع الفجر. فعن سهل بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. ويستحب السحور لبركته ولمخالفة أهل الكتاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تسحر فإن في السحور بركة. أخرجه البخاري. وفي مسلم: الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والسنة تأخيره وتعجيل الفطور. فعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وعن سهل بن سعد أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. أخرجه البخاري. ومن طلع عليه الفجر وهو جنب أو احتلم في الصوم فلا شيء عليه إلا الغسل إن قدر عليه أو التيمم عند العجز. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بغير هذه الفتوى، أن من طلع عليه الفجر وهو جنب فلا يصوم، معتمدا على حديث سمعه من الفضل بن عباس. فأرسلوا إلى أم سلمة وأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنهما وهما يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فكان الفتوى على ما تضمنه هذا الحديث. ومن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ومن جامع في نهار رمضان فسد صومه ووجبت عليه الكفارة. قالوا: في عهد أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إليه فقال: يا أبا هريرة إني أصبحت صائما. قال: نعم. قال ثم مررت برجال يأكلون فأكلت معهم. قال أطعمك الله وسقاك. قال ثم مشيت قليلا فرأيت أناسا يأكلون ويشربون فأكلت وشربت معهم. قال أطعمك الله وسقاك. ثم الثالثة فقال ثم مررت على أناس ونسيت وأكلت معهم. قال كأنك لم تتعود الصيام. هكذا كان حسين الحجوري الله يهديه، يعني دائما يصوم ويقرب الطعام ويقوم يأكل معنا، ينتبه في نصف الأكل وأحيانا في آخر الأكل، وكان الشيخ ينكت عليه. وينبغي الإنسان أن ينبهه إذا علم أنه صائم. قال ومن جامع في نهار رمضان فسد صومه ووجبت عليه الكفارة. في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال فخذها فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. واختلفوا هل الكفارة تجب على المرأة والرجل. الصحيح أنها على الرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. وينتهي رمضان برؤية هلال شوال أو إكمال العدة 30 يوما، ويكون عيد الناس مع إمامهم. وهذا رد على كثير من الناس الذين يكونون في بلدان أخرى ويعيدون مع السعودية، دائما على هذا الطريق في كل سنة، يعني يكون في أمريكا يريد عيد مع السعودية، أو في تنزانيا يعيد مع السعودية، في الهند يعيد مع السعودية، في سريلانكا يعيد مع السعودية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. أما التعيد مع بلد غير بلدك مع اعتقادنا باختلاف المطالع، بعضهم يرى اختلاف المطالع ثم يذهب يعيد مع السعودية، هذا ما يصلح. فالإمام أحمد لما أفتى بأن المسلمين يكون عيدهم واحد وصيامهم واحد هو لا يرى اختلاف المطالع. أما غير الإمام أحمد من المسلمين من العلماء كثير منهم يرى اختلاف المطالع اعتمادا على حديث ابن عباس. فلذلك ينبغي أن يكون العيد مع جماعة المسلمين وإظهار الشعيرة حتى تكون قوية، يخرج المسلمون في صورة عظيمة يظهرون الشعيرة. مرة كنا في تنزانيا وقبل أن أبحث هذه المسألة وأنظر في أحكامها جاء العيد، قال اخرج. خرجنا مع السعودية، خرجنا أناس معدودين يعني مصلى، وإذا باليوم الثاني يفاجأ بالمسلمين يخرجون رجالا ونساء بكثرة. قلنا يا أخو الله أننا أسانا، والله أننا أسانا، لأن العيد عيد أهل الإسلام جميعا. هذه من الأمور التي يعود فيها الأمر إلى الإمام. لو قدر أن البلد ما فيه إمام للمسلمين يعود إلى الجماعة ما يسير عليه الناس، وإذا بهم يقولون لا البكواتة غير مأمونة. نعم صوفية وغير مأمونة. الشيخ بن باز رحمه الله يسأل عن هذه المسألة بعينها ويقال يا شيخ بعض الدول تؤخر الإعلان لدواعي سياسية، دواعي سياسية ربما يكون بينهم بين الدول المجاورة خلاف سياسي فيؤخرون الإعلان حتى لا يصومون مع صيامهم. فكان فتوى الشيخ بن باز أن الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. هكذا، هذا هو الشرع أصلا. مسألة العيد مسألة بعض المسائل ليست إلى الأفراد، ليست إلى الأفراد، بعض المسائل تكون إلى الجماعة إلى الإمام. حتى أن العلماء اختلفوا في رجل رأى الهلال بعينه ثم ذهب إلى القاضي فأبى القاضي أن يقبل شهادته، هل يجوز له الصوم؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يصوم اعتمادا على رؤية نفسه، وبعض أهل العلم قالوا لا يلزمه الصوم ولا يصلح منه لأنه لم تقبل شهادته ولم يرضى صنيعه فيمشي على أمر المسلمين، وهذا والله قريب. قال والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. لحديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها مثله، أخرجه مسلم. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشر مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويجوز الصيام لمن وجد من نفسه القدرة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صوم إن شئت وأفطر إن شئت. خرجه البخاري ومسلم. وعند مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر، قال فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأما من خشي على نفسه الضرر ففي حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وفي حديث أبي سعيد في شأن من لم يفطر للقاء العدو قال أولئك العصاة أولئك العصاة. خرجه مسلم. قال شيخ الإسلام فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، انتهى. قال قيام رمضان يشرع قيام الليل في جميع السنة في رمضان أو غيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل بإحدى عشر ركعة وأحيانا بثلاثة عشر ركعة، للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. قد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة، يصلي أربع لا تسأل هنا سقط لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي رواية لها كان يصلي ثلاثة عشر ركعة. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى ثلاثة عشر ركعة، وجاء من حديث زيد بن خالد أنها ثلاثة عشر ركعة كلها في الصحيحين، فيهن ركعتين خفيفتين فلا بأس بهذا. وهذا شاهدنا هو أن يصلي الليل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفرع من هذه السنة سنة قيام رمضان، وهي ما تسمى بصلاة التراويح. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث متفق عليه. وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد فصلى ناس بصلاته، فلما كان من الليل الثانية كثروا وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الليلة الرابعة لم يخرج، وقال صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. حديث زيد بن ثابت، حديث عائشة، هو في حديث زيد بن ثابت زيادة. فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان في المسجد ورقب في قيام رمضان، وإنما ترك الصلاة في المسجد لعلة أن تفرض عليهم الصلاة فيعجزوا، أما وقد زالت العلة فصلاة التراويح مشروعة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست ببدعة كما قال ذلك الشيعة وغيرهم من أهل الأهواء. راجع لذلك رسالة قيام الليل للعلامة الألباني، وكذلك صلاة التراويح وكلاهما مطبوع، وكذلك رسالة المعلم رحمه الله في قيام رمضان وهي مطبوعة. إلا أن صلاة القيام في البيت أفضل، وهذه مسألة اختلف فيها المتقدمون والمتأخرون، فيكاد أن يكون جمهور المتقدمين على أن الصلاة في البيت أفضل، وهو قول ابن عمر وفعل عمر وكذلك الذي كان عليه أبو بكر وكان عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في الاعتكاف، وهكذا قول كثير من المتقدمين والمتأخرين. وهذا ما كان يفتي به الشيخ مقبل رحمه الله استدلالا بحديث زيد بن ثابت في الصحيحين صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق صلاة التراويح فتنبه. والفرق بين قول الشيخ رحمه الله وقول الشيعة أن الشيعة يرون صلاة التراويح بدعة والشيخ يرى السنة السنية والصلاة في البيت أفضل. فقال المعلم رحمه الله كما في رسالته قيام رمضان وأكمل القيام أن يكون 11 ركعة، 2 أن تكون في الثلث الأخير من الليل، 3 أن تطول فيها القراءة، 4 أن تكون في البيت. فهذا في الثلث الأخير من الليل هي صلاة الرجل وحده، أما صلاة التراويح فقد تقدم معنا في مذاكرة سمعتموها أن وقتها بعد صلاة العشاء، هذا الذي عليه فعل الصحابة رضي الله عليهم، وبه أفتى الإمام أحمد بن حنبل، وبه أفتى كثير من المتقدمين والمتأخرين. وهنا تعليق من الشيخ يحيى تركناه من باب الأمانة العلمية، وقوله أن تكون في البيت فيه نظر لأنها صارت من الشعائر المخالفة لأهل البدع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة ولم يترك ذلك إلا خشية فرضها عليهم، والآن قد انقطع الوحي من السماء فلا نخاف فرضها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف فله قيام ليلة، فدل على أن صلاتها جماعة أفضل، وهو قول الجمهور الشيخ يحيى، هذا قول الجمهور المتأخرين. وأما المتقدمون فكما ذكرت لك، وراجع الحوادث والبدع للطرطوشي تجد ذلك جليا، وراجع كذلك قيام رمضان في مصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، تجد أن عبد الله بن عمر قد أغلظ على من يصلي يعني خلف الإمام ويترك الصلاة بنفسه، حتى قال يعني تراك يعني ماذا كما يفعل الحمار أو نحو هذا الكلام. وأفضلية الصلاة في البيت هو اختيار ابن عمر رضي الله عنه والإمام مالك وربيعة بن عبد الرحمن وسالم ونافع، قال أبو يوسف من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحب إليه أن يصلي في بيته. واختلف أصحاب الشافعي عليه، وذلك أنه قال فأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه. وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة على ذلك، لأن عمر جمع الناس على أبي فكان يصلي 20 ليلة وإجماع الأعصار عليه. قلت والمسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، وإنما الباطل أن يقال بأن صلاة التراويح بدعة. قال القحطاني وصيامنا رمضان فرض واجب، وقيامنا المسنون في رمضان صلى النبي به 3 رغبة، وروى الجماعة أنها 2، إن التراويح راحة في ليلة ونشاط كل عجز كسلان، والله ما جعل التراويح بدعة منكرا إلا المجوس وشيعة الصلباني. الحمد لله رب العالمين.